بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 81 من دروسنا في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. نعم،
الباب الخامس في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب.
طبعا بعد أن ذكرنا أدب العالم والمتعلم وفضل العلم والعالم والتعليم، كل ذلك مر معنا، الآن نصل إلى شيء جديد وهو أدب سكن المدارس. يعني هذه الأوقاف التي توقف للمدارس عادة يكون فيها غرف، يكون فيها رباط يسكن فيه طلبة العلم والعلماء والمتفرغون للتعلم، وربما غاب عن ذهنهم أحكام هذه الأوقاف وآداب السكن بهذه المدارس. طبعا هذه قضية مهمة جدا، لأن الوقف له أحكام، فإذا كانت الأوقاف موضوعة لفئة من الناس لا ينبغي أن يأخذ من هذا الوقف إلا من دخل في من سماهم الواقف، العلماء المتعلمون أو ما شابه ذلك، فينبغي أن نراعي ذلك. وعندما نسكن يجب أن نكون متحققين بالأوصاف التي وضعت لأجلها هذه المدارس. والسكنة إما أن تكون للدراسة نهارا، وإما أن تكون للمبيت ليلا، وهذه لها آداب وهذه لها آداب. نعم،
هو 11 نوعا. الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع.
سبحان الله، لماذا حتى يعني يكون الإنسان في مكان نظيف من حيث العقيدة، نظيف من حيث العلم والفقه والآداب والسلوك والتربية، بحيث يكون الجو الذي يكون فيه طالب علم جوا نظيفا، وكذلك الواقف أيضا ينبغي أن يقف من أمواله ما كان طيبا، لأنه سيضعه بين يدي العلماء والمتعلمين المتفرغين لهذه الشريعة. إذن العالم ينبغي عليه أن يسكن المدارس التي يغلب على الظن فيها طيب وحل المأكل والمشرب والمسكن من خلال حل مال الواقف، وكذلك المتعلم ينبغي أن يراعي أيضا ذلك،
بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة وواقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال.
المعلومة اللي هو المرتب الذي وقفه الواقف، يعني قد يرتب مثلا للمعلم كذا وللمتعلم كذا، فينبغي أن يكون المال الموقوف حلالا، أما لو كان حراما لا نأخذه ولا نقترب منه، لأننا لا نتقرب إلى الله عز وجل بطلب علم بمال حرام،
لأن الحاجة إلى الاحتياط من المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره.
يعني كما أن الإنسان يحتاط في طعامه وشرابه، كذلك ينبغي أن يحتاط أيضا في سكناه.
ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى. وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره، مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف.
يعني الآن إخواننا، نحن الآن إذا كان وقف حلال فلا مانع من هذه السكنة ولا مانع من الاستفادة منها، وإلا فإغلاق هذا الباب ربما يغلق باب العلم والتعلم والتعليم. إذا كان الإنسان يريد أن يتحرز بالكلية لأدنى شبهة، ربما أغلقنا بابا من يعني الخير لا يتأتى لنا بغير هذا الطريق. وطبعا بعض العلماء كالإمام النووي كان يتورع كثيرا، لكن حقيقة ذاك الورع ربما لا نستطيعه، فنقول للإمام النووي هنيئا لك هذا المقام من الورع، لكن الإنسان منا لا يعني ينبغي أن يشدد على نفسه، خصوصا إذا كنا بحاجة إلى هذه الأشياء، إنه شبهة كذا وربما كذا، هذا شيء لا ينتهي.
الثاني أن يكون المدرس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس وعدالة ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء.
ما شاء الله، يعني العالم الذي يسكن هذه المدرسة والتي سألتزم أنا بها ينبغي أن يكون متصفا بهذه الصفات. لماذا؟ لآخذ منه علما وصلاحا وتقوى، وأيضا ليكون سلوكه وعمله بالنسبة للناس مقبولا، وأيضا شفيقا علي عندما أجلس بين يديه.
يقرب المحصلين ويرغب المشتغلين،
ما شاء الله،
ويبعد اللعابين وينصف البحاثين.
سبحان الله، ويبعد مين؟ الذين يأتون للعب في المدارس، المدارس ليست للعب. طبعا المراد عن إضاعة الأوقات، البطالة التي كان عليها البعض، يسكنون المدارس دون أن يحصلوا العلم المطلوب، وكذلك ينصف الباحث. لماذا؟ الباحث تعطيه وقتا وجهدا وفكرا وإعانة لينجح فيما يحاوله من البحث.
مواظبا حريصا على النفع،
سبحان الله،
مواظبا على الإفادة، وقد تقدم سائر آدابه.
ما شاء الله، أن يكون حريصا على الإفادة، هذا العالم حريصا على الإفادة، يحرص على إفادة الطلاب ويأخذ بيدهم إلى معالي الأمور.
فإن كان لها معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما بوظيفة إشغالهم. وينبغي للمدرس
إشغالهم، نعم، أو إشغالهم في الخير يعني.
وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة،
إذا صار عنها العالم المدرس، وعندنا المعيد، المعيد هو الذي يهيئ الدرس وربما يراجعه بعد الدرس مع الطلاب أيضا. نعم.
وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز والخروج من غير حاجة.
وين؟ خروج من المدرسة ليه؟ ليبقى فيها في العلم والتعليم والإفادة والاستفادة، ولئلا يشتغل بأمور الناس، وليبقى ذهنه خاليا وقلبه متفرغا للعلم والتعليم.
فإن كثرة ذلك تسقط حرمته من العيون.
سبحان الله.
ويواظب على الصلاة في الجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعودوا ذلك.
أما إذا كان العالم هو في المدرسة لا يصلي بالجماعة، هذا من الخلل والعيب الذي ينبغي أن نحذر منه. فعندما نكون في السكنة في المدارس ينبغي أن يكون حرصنا شديدا على آداب هذه السكنة، وأن نكون منتفعين بالعلم الذي نعلمه ونتعلمه.
وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم، ويصححونها ويضبطون مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها بالصحة، ليكونوا في مطالعتها على يقين، فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم.
سبحان الله، نحن الآن إخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى استرحنا بشيء من هذه القضية بتلك الكتب التي يحققها الثقات، جزاهم الله عنا كل خير. أنا عندما أرى كتابا يحققه عالم ثقة متقن للتحقيق أقول جزاه الله خيرا، كم أراحنا من عمل كثير. أما الأصل كان الطلاب ينسخون ثم يقابلون ثم يضبطون ثم يحررون المسائل واللغات ويضعون الفوائد، لأنهم سيراجعونها، فبالتالي ماذا يحفظون وكيف يحفظون، وربما ضيعوا الأوقات وربما حفظوا خطأ وهذه المشكلة.
وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم إشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الإعالة.
ما شاء الله، يعني له معلوم وظيفة راتب على الإعادة للدرس، ينبغي عليه أن يقوم بواجبه تماما. أما لو لم يفعل ذلك وأكل هذه الوظيفة أكلها حراما، بيكون قاعد بسكنة عم يتعلم ويعلم عم يأكل حرام،
لأنه متعين عليه ما دام معيدا. وإشغال غيرهم نفلا نفل أو فرض كفاية. وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه فليزاد ما يستعين به
ليزاد
فلاحه ليزاد ما يستعين به ويشرح صدره.
يعني يقول له والله العالم أنه في الطالب الفلاني هذا ما شاء الله عليه علامات الذكاء والإتقان والجد والاجتهاد والصلاح، لذلك زيدوه في الوقف ليستعين به على طاعة الله عز وجل. فنحن عندما نقدم لهذا الإنسان حقيقة نخدم الأمة كلها بإعداد النخب العلمية للمستقبل، وهذا جهد مبارك ينبغي أن نحرص عليه. يعني هذا الشاب الذكي المتقن المجد المجتهد لا ينبغي أن نمدحه فقط، بل ينبغي علينا أن نعينه على مزيد من النجاح بكل معنى الكلمة، بالدعم المعنوي والعلمي والمادي والاجتماعي. ليه؟ لأن صناعة هذا الشاب النخبة فيه خدمة للأمة كلها.
وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيرهم، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس، ولهذا سمي معيدا.
سبحان الله، هذه وظيفة عظيمة أخواننا. هي وظيفته أنه يراجع الدروس مع الطلاب. المعيد الدرس، العالم أعطى الدرس وراح، لكن من الذي يكون مع الطلاب يراجع معهم الدروس ويتابع حفظهم وكذا؟ هذا المعيد، وظيفته أن يتابع وظيفة العالم في الإجابة عن أسئلة الطلاب وعن أن يحل إشكالاتهم وعن متابعة محفوظاتهم. نعم.
وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع، خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة.
ليه؟ ليشغل كل طالب بالمجال الذي يعني هو متجه إليه، هذا عنده ذهن وقاد للفهم والبحث والاستنباط والمناظرة، فيشغله في ذلك. ربما طالب آخر يشتغل بماذا؟ بالحفظ والمذاكرة للمسائل الحفظية.
لأن الجمود على نفس المسطور يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه.
يعني ما بنخلي الواحد يشتغل كليا بالحفظ فقط حتى يغيب عنه البحث العلمي والمناظرة والاستنتاج والعمق في فهم العبارات، وإنما يحفظ لأن العالم لابد أن يحفظ، ولكن يشتغل أيضا بإعمال عقول الطلاب في فهم المسائل والمناظرة فيها ليقوي ذكاءهم وخبرتهم في هذا المجال.
وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه، وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة. الثالث أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها.
أن يتعرف بشروط المدرسة ليقوم بحقوقها الواجبة، ليأكل المعلوم الموظف له حلالا.
ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى، لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها.
لذلك سبحان الله من تورع في ذلك استراح، وهذا كان شأن الإمام النووي وأمثاله من العلماء، ما كان يأخذ من الوقف أبدا، بل كان أبواه يأتيانه بالطعام من نوى، لا يأكل من وقف المدارس وما شابه ذلك. ليه؟ قال ورعا وخوفا من أن تكون هذه الأوقاف لا تصدق شروطها عليه.
كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به.
وطبعا أخوانا بالمقابل نقول لهذا الإنسان الواقف لا تشدد على الناس، لا تشدد على الناس، يعني لا تحط شروط صعبة، وإلا لا نأخذ مالك ولا بدنا وقفك. ليه؟ نخشى أن تضيق علينا فنأكل حراما. يعني بدنا طالب علم صفته كذا وكذا وكذا، لا يا أخي، خاصة الآن بزماننا الآن، ربما شروط طالب العلم الذي كان عند السلف لا تصدق على كثير من طلاب العلم اليوم، لكن بعرفنا هذا طالب علم وإن كان بالمستوى الأدنى بالنسبة للسلف، لكن نقول هذا يأخذ المعلوم ويأكله حلالا، ولا ينبغي أن نضيق عليه، بل ينبغي أن نساعده ليرقى إلى الأفضل. طالب العلم اليوم إخواننا ربما يأتي أحيانا ما عنده همة، ما عنده ربما دأب، لكن بالدراسة والمذاكرة والمتابعة قد يصير صاحب همة، وبالتالي يبدأ شيئا وينتهي شيئا آخر.
نسأل الله الغنى عنه بمن منه وكرمه في خير وعافية.
والحقيقة فعلا نسأل الله عز وجل أن لا يحوجنا إلى ذلك، وأن يغنينا بفضله، وأن يغنينا عن جميع المرتبات والوظائف، إن كان على خطابة أو إمامة أو تدريس أو غير ذلك، ليكون عملنا كله لله، وأن يهيئ الله لنا باب رزق من غير أن نشغل عنه ولا عن الدعوة إلى الله ولا عن طلب العلم.
فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاشتغال، أو لم تكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس.
وهذا الذي يحصل الآن، يعني الإنسان يأخذ ربما إعانة راتبا كذا على وظيفة ما أو على التدريس، ليس بقصد الأجر، إن والله أنا عم بشتغل عمل دنيوي، لا، أنا عم بشتغل عمل ديني مع الإخلاص لله، لكنني آخذ هذا المال لأستعين به على التفرغ في طلب العلم. نعم.
لكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك.
نعم.
ولا يجد في نفسه إذا طلب منه أو وبخ عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى ويشكره عليه.
انظروا إخوانا إلى هذه الملاحظة، يعني لو قيل لك إن والله أنت لا تؤدي درسك جيدا وأنت عم تأكل حرام، هذا المرتب عم تأخذه بمقابل يعني حضورك على في الساعة كاملة من جهة، وعلى أدائك الجيد بالتدريس وكذا كذا، طالبك المتولي على ذلك بواجباتك في العمل، ما بتزعل، وإنما هذا من نعمة الله عليك أن هذا الإنسان يقيك أن تأكل حراما. مثلا إدارات المدارس والمعاهد، لو طالبت مدرسا ما بواجباته، شو من إلا جزاكم الله خيرا، هذا واجبكم، وعلينا أن نسمع وأن نحمد الله على أن هناك جهة تتابعنا في أكل الحلال وتقينا من أكل الحرام. نعم.
إذ وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من ربقة الحرام والإثم، واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية. الرابع،
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.